في يومئذ الثلث فتفرقا فأتى محيصة إلى عبد الله بن سهل وهو يتشحط في دمه قتيلا فدفنه ثم قدم المدينة فانطلق عبد الرحمن بن سهل ومحيصة وخويصة بن مسعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذهب عبد الرحمن يتكلم فقال سبر سبر وهو أحدث القوم فسكت فتكلم فقال أتحلفون وتستحقون قاتلكم أو صاحبكم قالوا وكيف نحلف ولم نشهد ولم نرى قال فتبرئكم يهود بخمسين فقالوا كيف نأخذ أيمان قوم كفار فأقله النبي صلى الله عليه وسلم من عندي.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيقول لنا البخاري رحمه الله كتاب الموادعة والمصالحة مع المشركين بمال وغيره. قول الله عز وجل وإن جنحوا للسلم فاجنح لها. ثم أورد حديث سهل ابن أبي حزمة في قصة ذهاب عبد الله بن سهل وحويصة ومحيصة ابن مسعود إلى خيبر وهي يومئذ صلح. هذا هو محل الشاهد لأنه قال هنا وهي يومئذ صلح. الحديث دليل على المصالحة مع المشركين وحصول الاتفاق معهم. وقد أورد البخاري رحمه الله الآية والحديث. فالآية نص في اعتبار الصلح إذا جنح الكفار في الصلح فإن المسلمين يجنحون له يعني إذا مالوا أو طلبوا الصلح مع المسلمين. المسلمين أن يصطلحوا معهم وفقا لما يرون فيه مصلحة للمسلمين. والنبي عليه الصلاة والسلام كما سيأتي عقد الصلح مع كفار قريش لما جاء معتمرا سنة السادسة على الحديبية وكتب اتفاقا بينه وبين كفار قريش على أن يرجع عامه هذا ثم يأتي من العام المقبل يأتمر يبقى في مكة ثلاثة أيام ثم يخرج منها. وقد مر ما يتعلق بهذا الصلح فيما مضى حديث المسور المخمة الطويل المتعلق بصلح الحديبية يعني في كتاب الشروط. فالبخاري رحمه الله أورد هنا الآية وفيها دليل على ما ترجم له ثم أورد حديث سالم بن أبي حكمة وفيه ذهاب عبد الله بن سهل وحويصة ومحيصة إلى ابن سهل ابن مسعود وحويصة ومحيصة ابن مسعود وهي يوم المنصل. وجدوا بعد ذلك عبد الله بن سهل يتشحط في دمه ولا يعرفون من قتله. فجاءوا النبي عليه الصلاة والسلام وأخبروه. فجاء حويصة ومحيصة ابن مسعود وعبد الرحمن بن سهل ابن مسعود الذي هو أخو القتيل عبد الله بن سهل. فأراد عبد الرحمن أن يتكلم وهو أحدثهم سنا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كبر كبر يعني معنى داعي الأكبر يتحدث داعي الأكبر أو الذي أكبر سنا يتحدث يعني ففيه تنبيه إلى أن إلى تقديم الكبير في الحديث عندما يأتي جماعة يتحدثوا في شيء فيوكل الكلام إلى الكبير والنبي عليه الصلاة والسلام قال لعبد الرحمن ابن سهل وهو أخ القتيل كبر كبر, وإنما أراد أن يتكلم لأنه أقرب نسبا من أولئك, لأن هؤلاء لأن هذا أخوه, وأما أولئك فهم ليسوا بدرجة أخيه وإنما هم بمنزلة سهل, لأن سهل بن مسعود وحويقة بن مسعود ومحيقة بن مسعود يعني أخوان, وأما عبد الرحمن بن سهل فهو أخو عبد الله بن سهل, ولكون قرابته منه ولقرب صلته به بدأ بالكلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام أراد منه أن يترك الحديث لمن هو أكبر, قال كبر كبر, فتكلم حويقة ومحيقة وأخبروا بما حصل, فالنبي عليه الصلاة والسلام قال تحلفون وتحلفون وتستحقون دم صاحبكم, يعني الذي قتل تحلفون على أن فلان قتله, قالوا كيف نحلف ونحن لم نرى ولم نشاهد, فقال فتبرئكم يهود بأن يحلف 50 منهم, قالوا كيف نقبل أيمان قوم الكفار, كيف نقبل أيمان قوم الكفار, وهذه لأن هذه قتامة, أن يعني هذه المسألة هي مسألة قتامة, والقتامة هي وجد قتيل في قرية أو في بلد ولم يعرف القاتل, فإن أولئك إذا وجدوا يعني شيء علامات واضحة وأمارات تدل على شخص معين وأرادوا أن يحلفوا عليه وحلفوا كل ما لهم من حلفوا عليه يعني 50 شخص, وإذا لم يفعلوا فإنه يحلف 50 شخصا من أهل القرية أو من أولياء القاتل على أنه ما حصل منهم شيء من ذلك, وما حصل القتل منهم أو من هذا الذي اتهموه فتحصل البراءة. فلما قالوا كيف نأخذ أيمانهم وكيف نقبل أيمانهم وهم قوم كفار, فرحوا سلم وجاءوا من جنده يعني دفع عديته من جنده. محل الشاهد من رب الحديث هو قوله هو يوم ابن صلح كان هو تصالح مع الكفار.
قال باب فضل الوفاء بالعهد. وقال حدثنا يحيى بن بشير قال حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أخبره أن عبد الله بن عباس أخبره أن سفيان بن حرب أخبره أن هرقل أرسل إليه في ركب من قريش كانوا تجارا بالشام في المدة التي مات فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا سفيان في كفار قريش. قال باب فضل الوفاء بالعهد.
باب فضل الوفاء بالعهد. أورد في حديث ابن عباس عن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما, وهي قطعة من حديثه الطويل في لقائه بهرقل عظيم الروم, وذلك في المدة التي مات فيها رسول الله كفار قريش يعني بعد صلح الحديبية, يعني في المدة التي بعد صلح الحديبية وقبل فتح مكة, والاتفاق الذي حصل بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين كفار قريش في هذه المدة ذهب أبو سفيان ومعه جماعة إلى الشام للتجارة, وكان النبي عليه الصلاة والسلام قد بعث تجارا إلى هرقل, فطلب هرقل أن يبحث عن أحد من العرب في بلاده, فوجدوا أبا سفيان ومعه جماعة من العرب, فأتي بهم إلى هرقل. قد مر حديثه الطويل في أول صحيح البخاري, وفيه هذه وفيه أنهم ذهبوا في المدة التي ناد فيها رسول الله كفار قريش, وأنه وفى بعهده وأنه لم يحصل منه مخالفة لما عاهدهم عليه بل وفى بالعهد. فهي سنة الرسل وهي طريقة المرسلين، وهذا فعل رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأنه اتفق معهم وعقد معهم الاتفاق ووفى بعهده حتى وجد منهم أقوى العهد، ثم إنه ذهب إليهم وفتح الله عليه مكة بعد سنتين من إبرام العقد والاتفاق الذي حصل بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكون الرسول عليه الصلاة والسلام عهدهم وعقدهم ووفى بعهده لم يحصل منهم إلا الوفاء، وهم الذين حصل منهم أخذ العهد فنصره الله تعالى عليهم، وفي هذا دليل على فضل الوفاء في العهد لكون النبي عليه الصلاة والسلام ولكونه طريقة المرسلين. وقد جاء في حديث هرقل أنه قال هل يقدر؟ قال لا، ونحن في مدة ما ندري ما هو صانع فيها. وهرقل قال وكذلك الرسل لا تقدر، يعني معناه أن هذه طريقة الرسل أنهم يفون بالعهود ولا ينقضونها بل يلتزمون بالشيء الذي التزموا به ويوفون به، فهو شيء محمود وشيء ممدوح وضده مذموم. وطريقة المرسلين صلوات الله وسلامه وبركاته عليهم الوفاء بالعهد وأنهم لا يغيرون.
قال باب هل يعفى عن الذمي إذا سحر؟ وقال ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب أنه سئل أعلى من سهر من أهل العهد قتل؟ قال بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد صنع له ذلك فلم يقتل من صنعه وكان من أهل الكتاب. وقال حدثني محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى قال حدثنا هشام قال حدثني أبي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت إن النبي صلى الله عليه وسلم سحر حتى كان يخيل إليه أنه صنع شيئا ولم يصنعه. قال باب هل يعفى عن الذمي إذا سحر؟
باب هل يعفى عن الذمي إذا سحر؟ أورد فيه البخاري أجل البخاري رحمه الله في هذه الترجمة على سبيل الاستحمام، ولم يجد فيها بحكم، لأنه جاء في الحديث أنه لم يحصل منه معاقبة من سحره. والعلماء اختلفوا الساحر إذا وجد منه سوء من السحر، ومنهم من رأى قتله مطلقا ومنهم من رأى قتله إلى قتل، فإذا حصل تسبب في القتل فإنه يقتل. في هذا الحديث الذي أورده البخاري رحمه الله وأن النبي عليه الصلاة والسلام سحر ولم يعاقب من سحره، إلا أن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان ينتقم من نفسه، إنه لم يفعل ما لم يفعله هذا وقال إنما لم يقل لكونه ما كان ينتقم من نفسه عليه الصلاة والسلام. وهذا في محق لله، والله سبحانه وتعالى عافاه وأطلعه على ما حصل وكشف عنه الضر الذي قد حصل له وكشف عنه الضر الذي قد حصل له عليه الصلاة والسلام، فلم يقتل من وجد منه أو من حصل له السحر منه السحر، لأنه ما كان ينتقم من نفسه عليه الصلاة والسلام.
عن يونس عن ابن شهاب أنه سئل على من سحر من أهل العهد قتل، قال بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد صنع له ذلك فلم يقتل من صنع وكان من أهل الكتاب. عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم سحر حتى كان يخيل إليه أنه صنع شيئا ولم يصنعه.
في هذا الحديث حديث عائشة رضي الله عنها جلد قول النبي عليه الصلاة والسلام سحر حتى كان يخيل إليه أنه يفعل الشيء ولم يصنعه ما فعله لكن يخيل إليه أنه فعل. وهذا يدل على حصول السحر للرسول عليه الصلاة والسلام. لكن جانب التبليغ لا يحصل فيه شيء في حال السحر, وإنما هذا مرض جملة الأمراض التي تطرأ في الأنبياء ولغيرهم فيشفيهم الله تعالى ويعافيهم. أما جانب الرسالة وجانب التبليغ فقد رسم أن يحصل منه إخلال في ذلك, بل هو معصوم من أن يحصل منه في حال كونه مستورا أو في غير ذلك شيء ينافي ما أرسل به. وإنما الذي حصله من جملة الأمراض, والأمراض تحصل للأنبياء ولغيرهم. وقد ثبت في هذه الأحاديث ما يدل على ثبوت كون الرسول صلى الله عليه وسلم سحر, ولا مانع من ذلك قد ثبت به الحديث. وجانب الرسالة والتبليغ قد عصم منه عليه الصلاة والسلام, وإنما هذا يخير إليه في أموره التي يفعلها مع أهله. وأما في جانب التبليغ, جانب تبليغ ما أوحي إليه وما أرسل به, وقد عصمه الله عز وجل من أن يحصل منه في حال كونه مسحورا أو في أي حال من أحواله أن يحصل منه شيء بخلاف ما أرسل به وما أوحي إليه به, فإن الله تعالى قد عصمه وحفظه من أن يحصل منه شيء بخلاف ذلك. ولهذا ثبت الحديث الصحيحين وفي غيرهما, فلا وجه لأن يتجرع بعض من لا فقه عنده ولا علم عنده بأن ينفي ما ثبت في الصحيحين وفي غيرهما, أو يشكك بما ثبت في الصحيحين وفي غيرهما من هذه الأمور التي قد ثبتت وقد حصلت. لأن الذي يخشى منه هو جانب الرسالة, وجانب الرسالة قد عصم من ذلك, قد عصم من ذلك. وإنما هذا من جملة المرض التي تطرأ على رسل الله وأولياء الله, فيشفيهم الله من ذلك ويعافيهم. فإن الإقدام على إنكار شيء ثبتت فيه السنة لمجرد كون عقل بعض الناس لا يستفيغ ولا يقبل مثل هذا, هذا لا عبرة به. وليس هناك عقول أكمل من عقول الصحابة بعد الأنبياء والمرسلين, وهم الذين رأوا هذه الأحاديث, وهم الذين أخبروا بما حصل لرسول الله عليه الصلاة والسلام, وهم أكمل الناس علما وأكملهم فقها وأكملهم إيمانا رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وهم الذين نقلوا هذه الأحاديث, هم الذين نقلوا عنهم ورأوا عنهم جهابلة ثقات, وجدت ذلك في كتب السنة التي أجلها الصحيحان صحيح البخاري وصحيح مسلم. وهذا أو التهاون في مثل هذا جرأ البعض من الناس إلى أن يحكم عقله بالأحاديث ويجعل الأحاديث متهمة أمام العقول, وليست العقول متهمة أمام الأحاديث. ولهذا تجد بعض الناس الذين لم يحالفهم التوفيق يؤكلون عقولهم فيما ثبت في الحديث فيقولون هذا لا يقبله العقل فيكذبون به ولو كان موجودا في الصحيحين وفي غيرهما وتلقته الأمة بالقبول ولم يتوقف فيه الصحابة ومن تبعهم بإحسان رضي الله تعالى عن الجميع. وهذه علامة الخذلان كون الإنسان يجعل عقله هو الحكم. ثم أي عقل يوزن به الكتاب والسنة؟ العقول متفاوتة والناس ليسوا على طريقة واحدة ولكن طريقة السليمة هي ما كان عليها سلف هذه الأمة من الصحابة ومن بعدهم ولم يأتي عن الصحابة ومن بعدهم ممن صار على منوالهم وعلى منهاجهم الإنكار أو التشكيك في مثل هذه الأمور. بل إن أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام رضي الله عنهم وأرضاهم في صلح الحديبية لما عزم النبي على إبرام الصلح مع كفار قريش على أن من جاء أنهم يرجعون من هذا العام ولا يناجزوا الكفار ويقاتلوهم حتى يفصل الله بينهم فرأي المسلم بأن يرجع وأن يعاقب وأن يصالحه. ثم أيضا مما اتفق أو مما اتفق عليه الصلح أن من جاء منهم يردونه إليهم ومن جاء من النبي عليه الصلاة والسلام وحادث أنه لا يرد. فتهموا أن هذا في شيء من الغضارة وفي شيء من النقص عليهم فتكلموا مع الرسول صلى الله عليه وسلم وأكثروا من مراجعته. ثم بعد ذلك تبين أن ما اختاره أو ما أقدم عليه الرسول صلى الله عليه وسلم هو في الخير لأنه لا يقف عليه وعليه عليه الصلاة والسلام إن إله يوحى فترتب على ذلك الخير العظيم والفوائد الكبيرة التي حصلت بسبب ذلك الصلح الذي أنزل الله عز وجل بعده إنا فتحنا لك فتحا مبينا كما جاء وكما سيأتي.
قال باب ما يحذر من الغدر وقوله تعالى وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله الآية. وقال حدثنا الحميدي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا عبد الله بن العلاء بن الزبر قال سمعت بشر بن عبيد الله أنه سمع أبا إدريس قال سمعت عوف بن مالك قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك وهو في قبة من أدب وقال عدد ستا بين يدي الساعة موتي ثم فتح بيت المقدس ثم موسان يأخذ فيكم كقعاص الغنم قال ثم موسان يأخذ فيكم كقعاص الغنم ثم استفاضة المال حتى يعطى الرجل 100 دينار فيظل ساحقا ثم فتنة لا يبقى بيت من العرب إلا دخلته ثم هدنة تكون بينكم وبين بني الأصفر فيغدرون فيأتونكم تحت 80 غاية تحت كل غاية 12,000 قال باب ما يحذر من الغدر
عن بيان تحذير منه و أن يكون الناس على حذر من الأعداء أن يحصل منهم الغدر حصل اتفاق معهم فإنهم لا يقدرون ويكون على حذر من الأعداء أن يوجد منهم الغدر. ثم أورد الآية والحديث ونريد أن يستعروا فإن حسبك الله هو الذي أيدك لنصره وبالمؤمنين. ثم أورد حديث عوف بن مالك وقول النبي عليه الصلاة والسلام كان في غزوة تبوك كان في قبة من أدم قال أحدث ستا بين يدي الساعة ونقول ذلك يعني من العلامات التي تسبق العلامات التي تكون عند ظهورها لأن هناك علامات قريبة من ظهورها إذا جاءت عرف أن القيامة على الأبواب وأن الساعة قريبة وجاء خروج المهدي ونزول عيسى وقوة الدجال وقتل عيسى إياه وخروج يأجوج ومأجوج وخروج الشمس من مغربها. مثل هذه الأمور هي التي هي قريبة من القيامة، ولكن هذه تسبق ذلك وتكون قبل ذلك، وهي موت النبي عليه الصلاة والسلام، إنه من علامات الساعة، وهو دليل على قرب الساعة. ثم فتح بيت المقدس، ثم موتان يأخذ سقعات الغنم، يعني موت يحصل فيه الفناء الشديد الذي يحصل للناس في الجماعات فيهلكون بالجملة. وقد حصل فتح بيت المقدس في زمن عمر، وكذلك الموتان، قيل انه طاعون عمواس الذي حصل في خلافة عمر ومات فيه خلق كثير من الصحابة، منهم معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه وغيره، فإنهم ماتوا في طاعون عنواس الذي وقع في السنة 18 من الهجرة وفي خلافة الفاروق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ثم استفاضة المال حتى يعطى الرجل 100 دينار فيظل ساخطا ما تكفيه، يعطى 100 دينار فيظل ساخطا يعني يتقالها، وفي شيء كثير معناه ان المال يفيض، ويعطى من يعطى هذا المقدار فيظل ساخطا فلا يرضى ولا يرتاح لهذه العطية، يعتبرها قليلة. وهذا قد يجد انه كثر المال في الأزمان الغابرة وفي هذا الزمان، ووجد ما أخبر به المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهذه من علامات الساعة التي توجد قبل قيام الساعة، ليست العلامات اللي هي قريبة منها جدا، وإنما لا بد من وجودها قبل أن توجد الساعة، لا بد من وجودها ولا بد من حصولها. ثم تكون فتنة لا يبقى بيت من العرب إلا دخلته، ثم تكون فتنة لا يبقى بيت من العرب إلا دخلته. وقيل إن هذه الفتنة إنها وقعت في مقتل عثمان رضي الله عنه، وما حصل من الاضطراب وما حصل من الخلاف بين المسلمين وحصول الفرقة، فإن هذه الفتنة عمت مصيبتها، حيث تفرقت الكلمة بعد ذلك ولم يبقى بيت من البيوت إلا وقد دخلت تلك الفتنة في تشتت الناس وحصول تفرقهم بعد قتل عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، لأنه انفتحت باب الفتن على المسلمين كذلك، وحصل الخلاف بينهم، فسرت هذه الفتنة بحصول ذلك في مقتل عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ثم الفتنة تكون بين المسلمين وبين الأصغر، وبين بني الأصغر وهم الروم، سبق أن مر في حديث هرقل أن أبا سفيان رضي الله تعالى عنه وأرضاه لما خرج من عند هرقل جعل يتحدث مع أصحابه ويقول: لقد أمر عمرو بن أبي كبشة، يعني النبي عليه الصلاة والسلام، إنه ليخافه ملك بني الأصغر، إنه ليخافه ملك بني الأصغر يعني ملك الروم. فهنا تكون بين المسلمين وبين الأصغر، وبين بني الأصغر اللي هم الروم. يقول بينهم وبين الروم فيغدرون هذا العهد والهدنة التي وقعت بينهم وبين المسلمين يغدرون فيأتون إلى المسلمين في 80 راية يعني راية في كل راية تحتها 12,000 يعني 960,000 يعني ما يقرب من 1,000,000 يعني يأتون بجيش بهذا المقدار موزع إلى 80 لواء كل لواء تحته 12,000 مقاتل وهذه لم تقع هذه التي أخبر بها رسول الله عليه الصلاة والسلام لم تقع ولكنها لا بد أن توجد خمس السابقة وجدت وحصلت وأما هذه فهي لم تحصل ولكن لا بد من حصولها وتحققها ووجودها قبل أن تقوم الساعة لأن هذا خبر الذي ينطق عن الهواء صلى الله عليه وسلم. هل يشاهد من هذا قوله فيغدرون وتكون بينه وبين المدنة فيغدرون يعني فيحذر من غدر الأعداء والمسلمون يجتنبون الغدر وترك ويلتزمون بالوفاء بالعهود ولا ينقضونها ولا يغدرون ولكنهم يحذرون ويكونون على حذر ممن عاهدوه لأن هذا الحديث فيه أنهم يكونوا بينهم وبينهم هدنة فيغدرون أيهم الروح يأتون تحت 80 راية تحت كل راية أو في كل راية 12,000
قال باب كيف ينبذ إلى أهل العهد وقوله وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء الآية. وقال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرنا حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال بعثني أبو بكر رضي الله عنه في من يؤذن يوم النحر بمنى لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان ويوم الحج الأكبر يوم النحر وإنما قيل الأكبر من أجل قول الناس الحج الأكبر فنبذ أبو بكر إلى الناس في ذلك العام فلم يحج عام حجة الوداع الذي حج فيه النبي صلى الله عليه وسلم مشرك. قال باب كيف ينبذ إلى أهل العهد
باب كيف ينبذ إلى أهل العهد معنى هذه الترجمة أن المسلمين إذا كان بينهم وبين غيرهم من الكفار عهد وحصل منهم من الكفار يعني شيء يقتضي نبذ العهد فإنه يعلن لهم حتى يكونوا على بينة من نبذ العهد إليهم عندما يوجد منهم ما يقتضي نبذ العهد وأنه يتخلص من عهدهم لا يغدر بهم وأن يضاغطوا ويؤثوا على غير بينة وعلى غير علم وإنما ينبذ إليهم عهدهم ويقال لهم إنهم إن العهد الذي بينهم وبينهم قد خل لأنه يوجد منهم ما يقتضي حله ولا يباغتوهم دون أن يعلنوا لهم حل الاتفاق الذي بينهم وبين المسلمين. وهذا ذكر الآية أما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء أن الله لا يحب الخائنين. ثم أورد حديث أبي هريرة في حجة الصديق رضي الله عنه وأرضاه السنة التاسعة وأن النبي عليه الصلاة والسلام أرسله أمره بأن ينادي في الموسم في يوم الحج الأكبر ألا يحج بعد العام المشرك وألا يطوف بالبيت عريانا. ألا يحج بعد العام المشرك وألا يطوف بالبيت عريانا. فنال أبو بكر بهذا إلى المشركين. فجاءت السنة التي تليها وهي حجة الوداع, وقد منع الكفار من أن يدخلوا مكة وأن يحجوا بعد ذلك العام وأن لا يطوف بالبيت عريان كما كانوا يفعلونه من قبل, بل يطوفون وهم مستترون ويمنع أو منع الكفار من أن يحجوا بعد ذلك العام.
لم
يصبح المحفوظ أن ينفذون لازال بيننا وبين الحفار عدل, وما تجد الحليل كلها أن ينفذون. نعم, وما ينبغي العهد إذا كان هناك شيء
قال باب إثم من عاهد ثم غدر, وقوله تعالى الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون. وقال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع خلال من كن فيه كان منافقا خالصا: من إذا حدث كذب, وإذا وعد أخلف, وإذا عاهد غدر, وإذا خاصم فجر. ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. قال باب إثم من عاهد ثم غدر.
باب إثم من عاهد ثم غدر. ثم ذكر فيما مضى قبل وفاة العهد, هنا بين إثم من عاهد ثم غدر. أورد الآية الذين عاهدت منهم ثم يقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون, ثم أورد حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما الذي فيه علامات المنافقين وخصال المنافقين: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا, إذا عاهد غدر, وإذا خاصم فجر, وإذا ظلم خان, وإذا وعد أخلف. ومن جملتها إذا عاهد غدر, فإن هذا فيه بيان خطورة الوقوع في ذلك وأن هذه من علامات النفاق.
قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبيه عن أبي رضي الله عنه أنه قال: ما كتبنا عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا القرآن وما في هذه الصحيفة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: المدينة حرام ما بين عائل إلى كذا, فمن أحدث حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين, لا يقبل منه عدل ولا صرف, وذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم, فمن أخبر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين, لا يقبل منه صرف ولا عدل, ومن والى قوما بغيره لمواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين, لا يقبل منه صرف ولا عدل.
وهذا الحديث أول ثم أرد بها رحمه الله حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه الذي سبق أن مر, وقوله رضي الله عنه: ما عندنا ما كتبنا عن من القرآن وما في هذه الصحيفة, فيها المدينة حرم ما بين عائل إلى كذا وكذا, أن أحدث فيها حدثا أو محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. ثم قال بعد ذلك: وذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم, فمن أخبر مسلما عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وهذا هو محل الشاهد قوله من أخطر مسلما يعني لم يفي له في أمانه والعهد الذي أعطاه والتأمين الذي حصل منه لغيره, فإن من أخطره وغدر بمن أعطاه الأمان فإنه مستحق هذا الوعيد الذي بينه الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. وإذا كان هذا إذن من أقدم على إخبار ما حصل من مسلم, فكيف إذا كان من غيره؟ إذا كان من أمير الجيش أو الإمام يكون يقدر بمن أعطاه الأمان ومن حصل معه العهد ومن وجد معه منه العهد, فإن هذا يدل على خطورة هذا الأمر, لأنه هنا الوعيد بحق من أخبر مسلما, وقد قال قبل ذلك أئمة المسلمين واحدة يتأبها أدناه, يعني إذا حصل من أحد ولو كان من أقل الناس ومن أدنى الناس ليس من أشراف الناس فإنه يوفى بعهده ويوفى بأمانه ولا تكفر ذمته.
قال أبو موسى حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا إسحاق بن سعيد عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال كيف أنتم إذا لم تكسبوا دينارا ولا درهما؟ فقيل له وكيف ترى ذلك سائما يا أبا هريرة؟ قال إي والذي نفس أبي هريرة بيده عن قول الصادق المصدوق. قالوا عم ذاك؟ قال تنتهك ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم, ويشد الله عز وجل قلوب أهل الذمة فيمنعون ما في أيديهم.
وهذا الحديث في أبي هريرة رضي الله عنه وهو قول أبي هريرة كيف أنتم إذا لم تكسب دينار ولا درهم؟ قالوا ومما ذاك؟ قال تنتهك ذمة الله وذمة نبيه ويشد أهل الذمة فيشد الله قلوب أهل الذمة فيمنعون ما بأيديه, يعني ما بأيديه من الجزية ما يكون من الخراج, وهذا نتيجة للظلم ونتيجة لعدم الوفاء بالعهود والوفاء بالذمم, فيشد الله قلوبهم ويجعلهم يكون بينهم وبين المسلمين ما يكون فيمنعون ما بأيديهم من الجزية ومن الخراج ويحمل بذلك مضرة للمسلمين. المقصود من هذا هو بيان خطورة عدم الوفاء بالعهود والإخلال بها, وأن من آثار ذلك وما يترتب على ذلك تغير قلوب أهل الذمة وكون يحصل منهم ما يحصل من منع ما بأيديهم مما اتفق معهم المسلمون عليه ليستفيدوا منه ويبقون تحت ولاية المسلمين يستفيدون منهم, يستفيد المسلمون منهم ما يحصل من المال, وهم يستفيدون من مجاهدة ومعاينة ما يحصل من قيام المسلمين بدينهم, ويكون ذلك مؤثرا عليهم وحافزا لهم إلى أن يقبلوا هذا الدين وإلى أن يدخلوا في دين الله عز وجل.
قال باب. وقال حدثنا عبدان قال أخبرنا أبو حمزة قال سمعت الأعمش قال سألت أبا وائل شهدت في الدين؟ قال نعم. فسمعت قال سألت أبا وائل شهدت 60؟ قال نعم. فسمعت سهل بن حنيف يقول اتهموا رأيكم، رأيتني يوم أبي جندل ولو أستطيع أن أرد أمر النبي صلى الله عليه وسلم لرددته، وما وضعنا
وأن يخف عن القتال. وقال اتهموا رأيكم، يعني معناه كونكم يعني ترون أنه يجب أن الاستمرار في القتال وأنه يستمر على القتال يجب أن يسعى من رأي وأن يقبل التحقيق، لأن هذا فيه توقف عن شرط الدماء وسلامه وفيه حفظ الدماء. فأرشدهم إلى أن يتهموا الرأي وأن لا يتوقفوا في قبول التحكيم، ثم أشار قال أراد أن يبين يعني كيف الأمر، وأن الإنسان قد يرى رأي والحق بخلافه، قد يكون الإنسان يرى رأي ويحرص عليه ويرى أنه يعني لا يترك على الرأي، ولكن الحق بخلاف الرأي الذي يرى. قال فلقد رأيت اليوم أبي جندل، يعني في طول حديبية، وأبو جندل هو ابن سهيل بن عمرو رضي الله تعالى عنهما، وذلك أنه كان قد طيب لأنه أسلم وأراد أن يذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فقد طيبوه بالحديث حتى لا يذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وكان الاتفاق يبرم بينهم وبين النبي عليه الصلاة والسلام، وكان من جملة الشروط من جاء مسلما من جاء منا إليكم فردونا، ومن جاء ومن ذهب منا مسلمين إلى الكفار لا يرد. وتألم الصحابة رضي الله عنهم وتأثروا ويرون، ولما جاء أبو جندل يرصف بالحديث والرفقاء ردوه تأثروا وتألموا، قالوا كيف نعطي الدنيا في ديننا؟ فهذا أمر يكرهونه، ولكن هذا الذي يكرهونه قد جعل الله عز وجل فيه الحرج وجعل فيه مصلحة للمسلمين. فإن أبا جندل وأبا بصير ذهبوا إلى جهة من الجهات إلى جهة الساحل، لأنهم لا يريدون أن يبقوا مع المشركين، والرسول ما يقبلهم عليه السلام بموجب الاتفاق، فذهبوا وجلسوا في مكان. فصاروا كلما أقبل عير كفار قريش جايهم أشياء اعتبروها، حتى أراد المشركون من النبي عليه السلام أن يقبلهم وأن يأتوا إليه، وتنازلوا عن هذا الشر، أرسلوا يطلبون من النبي عليه السلام أن يقبلهم، وأنهم تنازلوا عن الشر الذي شرطوه، وإن حصل خير. ثم بعد ذلك حصل منهم الغدر، ففتحت مكة بعد سنتين فقط، وكانت الاتفاقية لمدة 10 سنين، ومع ذلك فتح الله تعالى مكة على رسوله عليه الصلاة والسلام بعد 2 سنين فقط من حصول الصلح الذي جرى بين الكفار وبين رسول الله عليه الصلاة والسلام. إذن سهل بن حنيف أراد أن يبين لهم أن الإنسان قد يرى رأيه وأن رأيه هو المناسب، ثم بعد ذلك يتبين بأن الأمر بخلافه، فأراد أن يضرب المثل بهذا الذي كانوا يرونه، ولهذا قال لو استطعت أن أرد أمر رسول الله لرددته، لو كان من استطيع أن ننادي الكفار ونقاتلهم وألا نصبر على هذا الأمر لفعلنا، ولكننا استسلمنا لما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك كان الخير فيما أشار إليه الرسول عليه الصلاة والسلام. ثم قال إننا ما وضعنا سيفنا على عواتقنا بأمر يقلعنا، يعني أمر عظيم، إلا استسهلنا لنا إلا أسهلنا فينا إلى أمر نعرفه، يعني ما نكون مطمئنين وتنتهي النتيجة إلى شيء نرتاح إليه إلا أمرنا هذا. هذا يبين أن ما جرى بين الصحابة من القتال ما كانوا يرضونه وكان كل منهم يرضى هذا الشيء، ولكن هكذا وقع وهكذا قدر الله وما شاء فعل، قضى الله وقدر ووقع ما قدره الله وقضاه. ولهذا طمع علي رضي الله عنه لما قتل الخوارج كان مرتاح وكان مسرور بقتال الخوارج لانه واضح امره، ولكن هذا ما كان مسرورا وكان كارها لهذا الشيء وكارها لهذا الذي قد حصل، كان قتال بين المسلمين. فكان ابن حنيفه رضي الله عنه وارضاه يعني يريد من اجل ان يقبل التحقيق وان يكف عن القتال، وان هذا الذي يكرهونه قد يكون خير فيه، يكرهونه والتحكيم قد يكون خير فيه لانهم كرهوا الصلح الذي جرى بينهم وبين كفار قريش، ومع ذلك كان خير في ذلك الصلح الذي تم بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين كفار قريش.
قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا يحيى بن ادم قال حدثنا يزيد بن عبد العزيز عن ابيه قال حدثنا حبيب بن ابي ثابت قال حدثني ابو وائل قال كنا بصفين فقام سهل بن حنيف فقال ايها الناس اتهموا انفسكم فانا كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبيه ولو نرى قتالا لقاتلنا، فجاء عمر بن الخطاب فقال يا رسول الله ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ فقال بلى. فقال أليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار؟ قال بلى. قال فعلى ما نعطي الدنية في ديننا؟ أنرجع ولما يحكم الله بيننا وبينهم؟ فقال ابن الخطاب إني رسول الله ولن يضيعني الله أبدا. فانطلق عمر إلى أبي بكر فقال له مثل ما قال للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال إنه رسول الله ولن يضيعه الله أبدا. فنزلت سورة الفتح فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم على عمر إلى آخرها. فقال عمر يا رسول الله أو فتح هو؟ قال نعم.
وهذا طريق آخر حديث سهل بن حنيف رضي الله عنه، وهو دال على ما دل عليه الذي قبله، وهنا يبين ما حصل من عمر من التألم والتأثر، وأنه حصل لعمر مثل الذي حصل له، وأن هذا حصل لكثير من الصحابة. قال ولينا يعني لو نعلم قتالا لقاتلناهم، يعني لو وجدوا فرصة إلى أن يقضوا عليهم ويقاتلوهم لفعلوا هذا، لأنهم يريدون المناجزة، والرسول صلى الله عليه وسلم أراد الاتفاق والإمهال. وقد حصل خير كثير من هذا الذي حصل بينهم وبين رسول الله عليه الصلاة والسلام، فإنه ترتب عليه مصلحة كما عرفنا في قصة أبي بصير وأبي جندل، حتى أن المشركين هم الذين طلبوا فسخ هذا الشرط وإلغاء هذا الشرط. والأمر الثاني أن قريشا بعد ذلك لم تفي بالعهد، وحصل منها عدم الوفاء به والغدر والخيانة، فنطح الله تعالى النبي بمكة بعد سنتين من عقد الاتفاق. ووجه إرادة هذين الحديثين في ترجمة بدون باب لباب بدون ترجمة مع الباب الذي قبله بيان خطورة ومضرة عدم الوفاء بالعهد، لأن الكفار لما لم يوفوا بالعهد الذي حصل بينهم وبين الرسول صلى الله عليه وسلم، الله تعالى نصر نبيه عليهم وصارت العاقبة للمسلمين، فصار من آثار عدم الوفاء بالعهد خذلان وهزيمة من حصل منه عدم الوفاء بالعهد.
قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حاتم عن هشام بن عروة عن أبيه عن أسماء ابنة أبي بكر رضي الله عنهما أنها قالت قدمت علي أمي وهي مشركة في عهد قريش، إذ عاهدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومدتهم مع أبيها، فاستفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أمي قدمت علي وهي راغبة، أفأصلها قال نعم سليها.
ثم أورد حديث أسماء رضي الله تعالى عنها أن أبي بكر في هذا الحديث الذي فيه أنها استشفت رسول الله عليه الصلاة والسلام أن أمها جاءت في المدة التي نازل فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنها تستفتيه بأن تصلها أمرها بصلتها. قل وجه إرادة هذا الحديث أنه في وقت المدة أنه في المدة التي يحصل فيها العهد يجب الوفاء، بل إن من يكون قريبا لأحد من المسلمين إنه لا بأس بصلته ولا بأس بالإحسان إليه، العهد يوفى به ويوصل القريب أيضا إذا كان هناك قرابة بينه وبين أحد المسلمين، فإن القريب المسلم يصل قريبه الكافر كما حصل من إجابة النبي عليه الصلاة والسلام لأسماء لأن تصل أمها التي جاءت إليها في المدة التي حصل فيها الاتفاق بين الرسول صلى الله عليه وسلم وكفار قريش.
قال باب المصالحة على ثلاثة أيام أو وقت معلوم. وقال حدثنا أحمد بن عثمان بن حكيم قال حدثنا شريح بن مسلمة قال حدثنا إبراهيم بن يوسف بن أبي إسحاق قال حدثني أبي عن أبي إسحاق قال حدثني البراء رضي الله عنه أنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يعتمر أرسل إلى أهل مكة يستأذنه ليدخل مكة، فاشترطوا عليه أن لا يقيم بها إلا ثلاث ليال، ولا يدخلها إلا بجلدان السلاح، ولا يدعو منهم أحدا. قال فأخذ يكتب الشرط بينهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فكتب هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله، فقالوا لو علمنا أنك رسول الله لم نمنعك ولبايعناك، ولكن اكتب هذا ما قاضى عليه محمد بن عبد الله. فقال أنا والله محمد بن عبد الله وأنا والله رسول الله. قال وكان لا يكتب. قال فقال لعلي أمت رسول الله، فقال علي والله لا أمحاه أبدا. قال فأرني. قال فأراه إياه فمحاه النبي صلى الله عليه وسلم بيده. فلما دخل ومضى الأيام أتوا عليا فقالوا مر صاحبك فليرتحل، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال نعم ثم ارتحل. قال باب المصالحة على ثلاثة أيام أو وقت معلوم.
باب المصالحة على ثلاثة أيام أو وقت معلوم. أورد فيه قطعة من حديث اتفاق صلح الحديبية بين رسول الله عليه الصلاة والسلام وكفار قريش، وأنهم مما اشترطوا عليهم يرجع في هذا العام، وأنه يأتي من العام المقبل فيعتمر، وأنه يبقى إذا جاء ثلاثة أيام الثلاثة القادمة، وأنه لا يأتي إلا ومعه جلدان السلاح يعني السيوف المغمدة. وبعد ذلك لما جاء النبي عليه الصلاة والسلام ومكث فيها ثلاثة أيام من العام المقبل، جاءوا إلى علي وقالوا مر صاحبك فليرتحل، أخبر الحسين بما قالوه فقال نعم ثم ارتحل. محل الشاهد من هذا كونه حصل اتفاق على هذه الأيام، وعاطف عليه البخاري بقوله أو وقت معلوم، لأنه إذا حصل اتفاق على ثلاثة أيام كان أن يجوز في أي وقت معلوم، لأنه هذه الأيام معلومة، فإذا اتفق معهم على أيام أخرى أو على مدة معلومة فإنها داخلة، لأن التحديد بثلاثة أيام دال على حدوث على حصول ثبوت ذلك، فإذا جاز في ثلاثة أيام معناه يجوز في غيرها، معناه أن الأجل يكون معلوما وثلاثة أيام أجل معلوم، فلو عاقبهم أو اتفق معهم على شهر أو سنة أو كذا إلى آخره فإنه يعتبر لأنه شيء معلوم، ومطابق لما جاء في هذا الحديث من التنصيص على هذه الأيام لأنها شيء معلوم.
قال باب الموادعة من غير وقت. وقول النبي صلى الله عليه وسلم أقركم ما أقركم الله به.
باب الموادعة من غير وقت, لما ذكر الاتفاق على وقت معلوم أتى بعد ذلك بالشيء الذي هو غير معلوم, وأورد قطعة من الحديث الذي سبق أن مر كرارا, وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام ليهود خيبر أقركم على ذلك ما أقركم الله, لأنه ما حدد مدة معلومة, ولهذا بطوا في زمنه على الصلاة والسلام, ثم في زمن خليفة الراشد أبو بكر رضي الله عنه, ثم في صدر من خلافة الفاروق, ثم أجلاف عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه.
رحمة الله.